بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في الحديث 23 بعد 6523، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة رحمه الله قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من أجل تلامذة أنس، ومعه الحسن البصري ومعه السدوسي. طيب، قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال، رجل هنا صحابي، وجهلت الصحابي لا تضر، قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ لأن الله جل يحشرهم على وجوههم صما وبكما وعميا، وعميا وبكما وصما. فقال كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى، الجواب بلى. قلنا أنس تلامذته قتادة بن دعامة السدوسي وثابت البناني والحسن البصري. طيب، هنا الرواية عن قتادة، وقتادة كان أكمه، أكمه يعني مولود أعم. قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا. وهذا الجواب من قتادة يجعل أنه، هل الجواب من أنس؟ أنه أنس نفسه هو الذي قال أليس الذي يمشيه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه؟ لا، هو أنس قال بلى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقتادة قال بلى لأنس رضي الله عنه. نعم. قال الوزير بن هبيرة في هذا الحديث دليل على أن العالم يتوصل إلى تفهيم المتعلم بالنزول من رتبة فصاحته إلى مقدار فهم السائل المتعلم. يعني المعلم، والمعلم في الغالب لابد أن يكون أعلم من المتعلم، فإنه ينزل إليه بالتوضيح والتفصيل وينزل إلى مستواه ليتعلم، فإن لم يستطع ضرب له المثال، ضرب، لأنه بالمثال يتبين المقام. فإن هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن إقامة دليل على أن من استبعد الحشر على الوجه فإما أن يكون قد حضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب من استبعد الحشر على الوجه، لأن الأعراب فهومهم أقل من فهوم أهل الحضر، فسأل عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على جواز القياس، يدل على جواز القياس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جوابا عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الحديث سينقل عنه إلى يوم القيامة، وفعلا هذا الحديث ينقل عنه، وقد سمعه من يقف على الحشر ويستبعد الأمر فيه، الذي يستبعد ان الانسان يحشر على وجهه، هو الكافر فقط يحشر على وجهه فقط، فتجتمع فيه عجائب كثيره جدا. اولا يحشر على وجهه، ثانيا يكون مثل الذره يعني مثل النمله، ثالثا لما يدخل النار يكون ضرسه مثل احد، يعني في النار هو عملاق كبير جدا، عملاق ضخم جدا، وفي الحشر هو نمله سبحان الله، وفي نفس الوقت محشور على وجهه، يمشي على وجهه، لا إله إلا الله. فأودع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث هذا الدواء للمرض الذي جوز حدوثه في قلوب سامعه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الدواء بحيث حد يتخيل، فهذا التخيل قد يؤدي به إلى مرض الشك، فالنبي صلى الله عليه وسلم داواه بحيث لا يشك، لأن المسألة متعلقة بالقدرة، وقدرة الله مطلقة، فالله على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ لأن مشي الإنسان على رجليه إذا نظر الإنسان فيه وفكر في القدرة في مطاويه سلم لفاعلها جل جلاله نفاذ القدرة على كل شيء على الإطلاق. الإنسان لما ينظر إلى نفسه وبيمشي على رجليه هو الأمر اعتاده فاستسهله، لكن هو أمر عجيب من عجائب الرب تبارك وتعالى. ما الحيوانات لا تستطيع أن تمشي على رجليها على رجلين فقط، إلا مثلا العلماء قالوا لا يمشي على رجلين إلا ما كان طيرا مثل الديك، إنما الحيوانات لازم تمشي على أربع، والحصان لو وقف على رجلين ما يستطيع يمشي وهو أداة الحرب والسرعة، بل يضرب به المثل فإنه أسرع الحيوانات ومع ذلك لا يستطيع أن يمشي إلا على أربعة. كندر الكنغر هذا نعم ينط يقفز نعم كنغر يقفز على رجليه يمشي قفزان. طيب، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين، مجموع الأحاديث التي ذكرناها المرة السابقة لما قلنا يحشر رجل على بعير واثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير، وقلنا هذا من عجائب. فالحافظ ابن حجر يعلق على مسألة الأبعرة فيقول: أن المقربين يحشرون ركبانا ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم، وأما الكفار فيحشرون على وجوههم. فالكفار يحشر على وجوههم والمسلمون يحشر على أقدامهم، والمقربون أولئك المقربون هم الأنبياء والصديقون والشهداء، هؤلاء يحشرون ركبانا. والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة إظهارا لهوانه، بحيث صار وجهه محل الوطن، صار وجهه محل الوطن عن الله، فصار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات، يعني صار الوجه هو الذي يتعرض، بينما أنت القدم دي أنت دايما تقدمها، يعني حتى لو في ماء وأنت تريد تعرف ساخن ولا بارد تضع الرجلين للقاذورات فهنا هذا الوجه يعاقب فيحشر على وجهه. نعم، إذن هذه الحكمة اجتهاد من أهل العلم، يجتهد من أهل العلم، والاجتهاد مقبول لأنه يوافق مجموعات النقل والعقل. الحديث 24 بعد 5524 قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير رحمه الله يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس لابد قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة غيبية، مسألة غيب لا يتكلم فيها الصحابة إلا بتوقيف. طيب، فهم يحشرون ملاق الله، ملاق الله عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى على عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وينزل سبحانه عز وجل إلى الأرض جل وعلا ويستقر عرشه على الأرض سبحانه وتبارك وتعالى، ويحشر الناس جميعا إليه سبحانه. فهم يحشرون حفاة معلوم، عراة معلوم، مشاة غرلا يعني لم يختنوا كما ولدتهم أمها. نعم، وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. والحديث أيضا، الحديث الذي يليه هو 25 بعد 506,000، هو نفسه البخاري يكرره مرتين ولكن باختلاف الأسانيد. هناك حدثنا علي، هنا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. هنا تصريح من ابن عباس بالسماع مع البيان، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في خطبه له، يقول: انكم ملاق الله حفاة عراة غرلا. واضح، سبق شرحه. اذا الحديث هو هو، ولكن الاختلاف في لفظ في المتن وفي واحد في السند. والحديث 26 بعد 6526، قال البخاري: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. تصريحات أكثر تبين أن سماع ابن عباس لا شك فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون، إنكم يعني سوف تحشرون، حفاة عراة غرلا. وقرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هنا في زيادة على الحديثين السابقين: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وهذا تواضع من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان سيكسى إبراهيم عليه السلام فلا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون مكسوا. إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وإنه سينجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال، يعني تقول الملائكة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول الله له: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. إذن الحديث هنا فيه زيادة على مسألة الحفاة والعراة والغر، مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عنه ناس كان يظنهم من أصحابه، والمقصود بهم منافقون لم يعلموا. وهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف المنافقين؟ يعلم بعضهم، حذيفة يعلم بعض بعضهم، يعني يعلم حذيفة رضي الله عنه يعلم المنافقين الذين كانوا معه في موقع تبوك، لهم أرادوا أن يلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من عجل. هؤلاء يعرفهم حذيفة رضي الله عنه، لأنه كان سائق النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر له النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقون يعرفهم بسماهم ويعرفهم في لحن القول، وهناك غيرهم لم يعرفهم صلى الله عليه وسلم. والدليل أن الله عز وجل قال له: من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالذين يعلمهم الله هم هؤلاء، هم هؤلاء الذين ينادون عن الحوض ويبعدون عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يظنهم أصحابه، فيبين له الله سبحانه أو ملائكة الرب تبارك وتعالى أنهم أحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ظهرت ردتهم، ظهرت ردتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إذن الآيات التي سيقولها عيسى بن مريم سيقولها محمد صلى الله عليه وسلم، هي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه الآيات. طيب، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابه، كانوا مرتدين ويخفون ذلك، ثم لعلهم أظهروا أو ظلوا يخفون وماتوا على النفاق والعياذ بالله. الحديث الذي يليه، الحديث 27 بعد 506، قال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة، قال النبي مليكة تابع الجليل الذي أدرك 30 صحابي، قال: حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر، من تابعي يروي عن تابع، عبد الله بن أبي مليكة يروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وطبعا عمته هي عائشة رضي الله عنها، والقاسم من الفقهاء السبعة في المدينة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلة. إذن الحديث الحشر قالوا ابن عباس وهذه عائشة رضي الله عنها تحشرون حفاة عراة غرلة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. شوف هذه المرأة الرزانة الحصان العتيفة استغرب ماذا لم يعني يشغلها أهوال يوم القيامة عن أن تتكلم في أمور فيها العفة التامة. فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك نسلتها، لأن الناس لو حصل مصيبة فيضان أو زلزال أو دمار شديد والناس تجري ولا أي أحد سينتبه لأي شيء من هذا أبدا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في الجنة وصفة نعيمها باب فناء الدنيا. طيب حفاة يعني لا خف ولا نعل لا شيء في القدم، عراه معلوم بلا ثياب نهائيا تستر أجسامهم وعوراتهم، غرلة الغرل جمع أغرل، الغرل جمع أغرل والأغرل هو الذي لم يختن لم يختن. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يعني الحال والموقف أجل من ذاك. نعم يعني أجل من أن ينشغل أحد بالنظر إلى عورة أحد. نعم. وفي رواية قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة من ابن عباس فقال أيها الناس إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة الغرلة. الحديث نعم. في حديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم أنت، يعني في هذا الحديث من الفقه أن ما يقع من بدن الآدمي في الدنيا يعاد إليه ولا يضاع. يعني لو أن إنسان ذراعه كسرة وعاش طول عمره ذراعه مكسور يوم القيامة يرجع له، ولو رجله مكسورة يوم القيامة ترجع له، والدليل غرلا، الدليل غرلا لأن الأغرل هو من قطع منه جزء قطعة جلدة من جسمه في يوم القيامة رجعت له. فإذا كان هذه الجلدة رجعت فما بالك بأصابع بذراع بيد بأكل. فاستنبط الوزير بن مغيرة مسألة رجوع الأعضاء من كلمة غرلا، كلمة غرلا. نعم. في هذا الحديث من الفقه أن ما يقع من بدن الآدمي في الدنيا يعاد إليه ولا يضاع لقوله غرلا. نعم. والمقطوع قطعة من ذكره يسمى أغرل ويسمى أدغل ويسمى أخلف ويسمى أغلف، أربع أسماء. يسمى أغرل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غرلا، ويسمى أدغل ويسمى أخلف ويسمى أغلف، وهذه مشهورة أغلف. وقوله لم يزالوا مرتدين على أعقابهم يعني تاركين الدين، والإشارة هنا إلى المنافقين ومن ارتد من مانع الزكاة. مانع الزكاة على قسمين، قسم منعها ردة هذا كافر، وقسم منعها تأويلا وهذا باغي قاتله الصديق رضي الله عنه. فالذين هم مرتدون وأنكروا الزكاة وقتلوا مرتدين هؤلاء في النار لأنهم ماتوا على الكفر. نعم. وأما المتأولة فأمر من الله. فالكلام راجع إلى المنافقين ومن ارتد من مانع الزكاة وغيرهم، وهذا الكلام قاله الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم. نعم. والغرل جمع أغرل، والأغرل هو غير المختون أو هو يعني الذي لم يختن وظلت معه غرلته وهي موجودة في الكفار، وهي قلفته وهي الجلدة التي تقطع في الختان. طيب وذكرنا الأسماء الأخرى. فصحيح فتح الباري استنبط أيضا أن الإنسان يوم القيامة لا يمكن ينقصه شيء نقصا، فلو واحد فقئت عينه واحد كسرت ذراعه، والصحابة في الجهاد تعرضوا لأمثال هذه الأمور، بل حتى في قتال الفتنة كما ذكرنا حوالي 5000 في موقعة الجمل بين قتيل ومقطوع الذراع ومقطوع اليد وكان الأيادي تطير والأرجل تطير. وفي موقعة صفين سترى كذلك، صلى الله عليه وسلم. نعم. أما قول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: حفاة وعراة. وأخرجه مسلم بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة. فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، إذا النساء أيضا سيحشرن عراة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشروا، والكلام لابد أن يشمل الرجال والنساء ما لم توجد قرينة تصريح كل النساء أو الرجال، لكن هنا قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على حشر الرجال والنساء عراة، وإنما لم يقرها على مسألة نظر. ما في نظر، نظر إيه؟ نظر إيه؟ في حرص على النجاة. وفيه أن النساء يدخلن في الضمير المذكر إنكم، تدخل النساء مع الرجال تبعا. نعم. وهذا تدخل بالتغليب كما قال أهل اللغة. قلت والنساء، هي تريد تأكد والنساء، قال والنساء، هي تقصد والنساء وراح النساء عاريات يعني، قال والنساء. نعم. فلما قالت له ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أهمه الأمر يعني شغله، شغله أو آذاه، شغل أنه أتى له بالهم فشغله أو آذاه. ولما رد عليها رواية مسلم قال يا عائش الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وعائش لو صيغة الدلال، الدلال الذي كان يدللها به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قلت يا رسول الله فما نستحي، قال يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وفي رواية عن عروة ابن القاسم بن محمد يروي عن عمته، وعروة يروي عن قالت وهي في النهاية أم المؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله فكيف بالعورات؟ إذا هي كررت، وهذا دليل على شدة عفتها رضي الله عنها، فكيف بالعورات؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل ما تسأله يجيبها بجواب صلى الله عليه وسلم، رد عليه بالقرآن، هنا رد ملزم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وروى الترمذي بسند صحيح عن عثمان بن عبد الرحمن القرظي قال قرأت عائشة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ثم قالت واسوأتا الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. ينظر المرأة يعني كيف، والآن يجتهد النساء في كشف العورات، يعني النساء يجتهدن في كشف العورات والرجال يجتهدون في كشف العورات أيضا، وهذه خيفة من عورات يوم القيامة، وهؤلاء لا يخشون كشف العورات في الدنيا والعياذ بالله. قالت وسوءتاه الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وزاد لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض. هذه زيادة صحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينظر لا هؤلاء ولا هؤلاء شغل بعضهم عن بعض. ولابن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله عنه قال سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس، قال حفاة عراة، قالت وسوءتا، قال قد نزلت علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا، وهي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يؤخذ بيد العبد فينصب على رؤوس الناس وينادي منادي هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق فليأتي. هذا الظالم الناس اللي أكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا يؤتى به يوم القيامة ينصب للناس، كل اللي له حق يجي يأخذه فضيحة. وينادي مناد: هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق فليأت. فيأتون فيقول الرب: آت هؤلاء حقوقهم، أعطهم الحقوق. يستطيع يرد الحقوق؟ فيقول: يا ربي فنيت الدنيا، فمن أين أوتيهم؟ فيقول للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته، فإن كان ناجيا سينفق، والحسنات ستكفي أنه يسدد بها الديون، ستسدد من ديونك. ولذا ورد أن لو رجل زنى بامرأة رجل، أنه يأخذ الرجل الذي زوجته انتهكت حرمتها، يأخذ منه حتى يرضى. فكيف يرضى؟ يكفي كل حسنات اللي أمامه؟ والله ما يرضى. فاحترس، لا تنظر إلى أي امرأة لا تكون إلا لك، احترس. قال: فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته، فإن كان ناجيا وفضل من حسناته مثقال حبة من خردل، بعد ما سدد كل الديون فضل حبة من خردل، فبرحمته وفضله يضاعفها الله سبحانه عز وجل، يضاعفها ربنا حتى يدخله بها الجنة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل، يرد بعضهم على بعض، ولا ذهب يومئذ ولا فضة، فيؤخذ من حسنات الظالم، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. نعوذ بالله. أخذ من سيئاتهم، من هم سيئاتهم؟ المظلومين، المظلومين. فيؤخذ من سيئات المظلومين فردت على الظالم. إذن الظالم هذا مصيبته كبرى يوم القيامة. فإن لم تكن خلاص، فأخذ من سيئات المظلومين فوضعت على هذا الرجل والعياذ بالله. وعن عبد الله بن أنيس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه منه حتى اللطمة. طربر. قلنا: يا رسول الله كيف وإنما نحشر حفاة عراة؟ علمنا منك. قال: بالسيئات والحسن. قال: بالسيئات والحسن. سبحان الله. والشيخ ابن عثيمين يعلق على هذا الحديث في فتاوى نور على الدرب، فيقول: أما حفاة فمعناه أن ليس في أقدامهم نعال ولا خفاف ولا جوارب. طيب. وأما عراه فمعناه أنه ليس عليهم ثياب، فالعورات بادية. فالعورات بادية كما خرجوا من بطون أمهاته. فالعورات بادية كما خرجوا من بطون أمهاتهم، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وأما غرلا فغير مختونين، أي القلفة التي تقطع في الختان في الدنيا وهي جلدة على رأس الذكر، وطبعا الكفار لا يفعلونها، تعاد يوم القيامة حتى يخرج الناس من قبورهم كما خرجوا من بطون أمهاتهم غير مختونين. وفي رواية: بهما بهما. وأما بهما فمعناه أنه ليس معهم مال يعرفون به، فهم مجهولون، ليس معهم مال يعرفون به، فلا درهم ولا دينار ولا متاع ولا شيء، ما هي إلا الأعمال الصالحة. هكذا يخرج الناس من قبورهم لرب العالمين جل وعلا. وكرر الشيخ ابن عثيمين هذا الكلام في لقاء الباب المفتوح، ثم عقب فقال: المهم أن الناس يقومون على هذا الوصف. بعدما فصل يرجع لفريق ابن عثيمين رحمه الله، ولذا يكاد يكون أفضل شيخ في توصيل المعلومة للناس، بساطة عجيبة جدا في الكلام مع فصاحة عظيمة جدا ومع دقة في اللغة العربية وفي بيان الأمثلة. فقال: المهم أن الناس يقومون على هذا الوصف حفاة عراة غرلا، وفي رواية: بهما، والبهم الذين لا مال لهم. ففي يوم القيامة لا مال يفدي به الإنسان نفسه من العذاب، وليس هناك ابن يفدي عن أبيه. في الدنيا ممكن الابن يفدي أبيه، لكن في الآخرة ما في أحد يفدي أحد. وليس هناك ابن يفدي عن أبيه شيئا، ولا أب يجزي عن ابنه شيئا، ولا صاحب ولا خليل، كل يقول نفسي نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. شايف طريقة ابن سينا في الكلام؟ لو واحد من أعم العوام يفهم الكلام والأسلوب، رحمة الله. ثم قال: نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أهواله وأن ييسره علينا. وقال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين وهو الله جل وعلا، وفي هذا اليوم تتلاشى جميع الأملاك. طيب، الإنسان يملك الدنيا صح؟ أنت لا شك تملك أي شيء، تملك زي حتى ولا ثوب، لكن يوم القيامة لا ملك. لماذا؟ لأن الملك كله خلقه الله، الله خالق كل شيء، فالملك هو الملك سبحانه عز وجل. في الدنيا يترك الناس تملك ملك مجازي من 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 سماحه ورحمته جل وعلا، لكن في الآخر الملك كله لازم يرجع له كل شيء، فهو الوارث، خالق فمالك فايش فوارث، فورث كل شيء في الآخرة. ولذا يقول عن نفسه: أنا الملك الديان، لمن الملك اليوم؟ هو يجيب سبحانه لله الواحد القهار، فما في ملك. وانت لا تقول أنا كنت في الدنيا عندي، ما كان عندك، هو كان عطاء فاسترد ملكه، هذا حقه سبحانه جل وعلا. وإذا قلت لك في الدنيا ممكن الله عز وجل يبين لك، فذراعك مثلا الله يأمر أن تتوقف فتتشلل الذراع، لأنه مالك بيد، توقف لتوقف بأمره، أنت مجرد وكيل، ليس لك القدرة على شيء، فمهما حاولت تحرك يدك لن تتحرك، لأن المالك الحقيقي الأصلي أمره أن تتوقف صح؟ أنت لا تستطيع أن تنفذ شيء، فهو الملك سبحانه عز وجل. إذن الناس كلها فقراء، وإن كانوا في الدنيا أغنياء مجازا، مجازا لنا أن نقول. طيب، فلذا يوم القيامة تتلاشى الأملاك، رجعت الأملاك إلى الله سبحانه عز وجل. فأنت واقف يوم القيامة حتى أصبعك لا تستطيع أن تحرك إلا إذا أذن الله سبحانه عز وجل. قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. كل هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين، ولكن في شرح رياض الصالحين، يعني جبنا من اللقاء المفتوح ومن فتاوى نور على الدرب ومن شرح رياض الصالحين. نعم. فطيب، الناس تحشر حفاة وعراة وغرل وبط، ويظهرون هكذا لا يكسون ولا يكسون؟ يكسون، يتفضل الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يكسى هو إبراهيم عليه السلام. إن الناس لن تظل عارية دائم، بل سيكسون، والكافر يكسى. أجيب وطني، لا طبعا يكسى إيش؟ لا يكسى إيه، ده العذاب نار منتظرات، يكسى. فالناس يقصد بهم من نجا، يكسون بعد أن يخرجوا حفاة عراة غرلا، ولكن بأي طريق يكسون؟ الله أعلم. الشيخ ابن عزيز يقول الله أعلم، والشيخ ابن باز يقول الله أعلم، الشيخ ابن باز تعليقاته الإبريزية على حديث البخاري. ولكن بأي طريق يكسون؟ الله أعلم بذلك. ليس هناك خياطون، وليس هناك ثياب تفصل أصلا، سبحان الله. فالله أعلم بكيفية ذلك. الشيخ ابن باز يقول حد يعلم؟ طيب، ما حد يعلم. الشيخ ابن باز يقول الله أعلم، لا خياطون ولا ثياب، الذي خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى. وهم الأكل سيختلف، الأكل في الحشر، لا تكلم الأكل في الجنة، الأكل في الحشر هتاخد الأول زيادة كبد الحوت مع البلم، فكرين البلم إيش هو البلم؟ الثوب. أول أكل تأكله إن شاء الله، كلنا نسأل الله تغمدنا برحمة في الحشر، هذا الكلام ليس بالجنة، على أرض المحشر على أرض المحشر المؤمنون يأكلون من جير كبد الحوت ومن كبد البلم ثوب. ثم عندما يدخلون الجنة ما يأكل الجنة ومشاربها مذكورة في كتاب الله عز وجل. وفي نفس الوقت هو لكي يأكل جير كبد الحوت وكبد الثوب يحتاج إلى خبز. الخبز هو الأرض التي نحن محشرون عليها، هذه الأرض الله عز وجل يبدلها غيرها، يعني هي نفسها ولكن يبدلها غيرها، يوم نبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالأرض تصير إيش؟ رغيفا كبيرا جدا أبيض طعمه لذيذ جدا. فالإنسان لما يطمئن، أهل الإيمان عندما يطمئنون يأكل من الخبز اللي تحت رجله الرغيف الأرضي هذا، ويأكل من كبد الحوت ويأكل من كبد الثوب. الكافر أولا لا يستطيع أصلا أن يحرك نفسه هذه، ثانيا لو أراد يأكل من الأرض فرضنا أراد يأكل من الأرض اللي لها حجارة، فسبحان الله عز وجل. فهذا قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة. نعم. فالله يكسوهم كيف لا ندري. هو بالنسبة للطعام أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في جهة كبد الحوت وفي كبد الثوب وفي الخبز والأرض، لكن ما بين لنا كيف الكسوة. هو بين كيف الطعام ولم يبين كيف الكسوة، ولم يبين حتى كيف الشراب، لكن لم يبين الكسوة. الذي أنت في الكسوة تقول الله الله. نعم. وفي قوله غرلا إشارة إلى قضية الختان، والختان من صفة المسلمين، وصار اليهود يختتنون لأنهم توارثوا هذه العادة الطيبة من أيام ما كانوا مسلمين. لذا اليهود الآن يختتنون، اليهود الآن لا يأكلون لحم الخنزير أبدا، ولا يسمحون لا ببيعه ولا بشرائه أبدا. وإذا ما كنا في أوروبا نبحث عن محلات التجارة اليهودية تطمئن، لا ميتة ولا خنزير، لا يأكلون الميتة أبدا ولا يأكلون الخنزير أبدا، سموه الأبري، لا يأكلون الميت ولا الخنزير، لا يذبحون، ما هو الميت لا يأكلون، إذن يذبحون. طيب الختان خاص بالمسلمين، فإن قلت حتى اليهود يختن، قلنا هذه سمة إسلامية أصلا توارثوها. طيب فإذا الختان قضية معروفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غرلة، والغرل جمع أغرل كما ذكرنا، وهو الذي بقيت عليه جلدة الحشفة أي لم يختن. والعلماء اختلفوا في وجوب الختان، والصحيح أنه واجب على الذكور مستحب للإناث، واجب على الذكور مستحب للإناث، والبعض قال بل يجب على الإناث أيضا. ولذا نسأل الله أن يهدي يعني أصحاب القرارات أن يعودوا عن هذه القرارات الغاشمة التي فيها منع ختان النساء. وعلى فكرة من 50 سنة مضت إلى الآن ما كان في ختان في العالم الإسلامي كله إلا في مصر والسودان، ثم السودان بطلت فضلت مصر، ثم مصر بطلت، لكن لا توجد دولة إسلامية فيها ختان النساء، ولا السعودية ولا غير السعودية ولا أي أحد، ما في أحد، ما في نهائي. هي آخر دولة الآن لفوا عليها وخلوها تبطل الختان هي مصر. نزل. طيب إذا الختان أقوال، ليس واجبا على الرجال ولا على النساء، وهذا قول مرجوح، واجب على الرجال والنساء، وهذا قول معتبر، واجب على الرجال سنة في حق النساء، هذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال. فالختان من الفطرة المستحبة وليس من الفطرة الواجبة. نعم. فهو واجب في حق الرجال، لأن إذا بقيت الحشفة هذه، فإن الجلد اللي فوق الحشفة هذه تكون مجمعا للبول، فيكون هذا تلويث للرجل، وربما يحدث التهابات بين الجلدة والحشفة ويتضرر الإنسان. إذن الختان واجب على الرجال يعني دينا وفطرة ومصلحة. فالصحيح أن الختان واجب على الذكور وسنة في حق الإناث. طيب، وهذا الكلام قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين، هذا أعدل الأقوال، أنه واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث. لكن خلي بالك إن الأمر المستحب بيكون أصلا واجب كفاية، فلا يجوز أن تتفق الأمة على ترك أمر مستحب. يعني الأمة تتفق على ترك السواك مثلا حرام، لأنه لابد من أن تظهر جميع شرائع الدين، ما هو فرض عين فرض عين، وما هو فرض كفاية فرض كفاية. لكن أن يتفق الناس على ترك شيء إذا حتى لم يصل فرض كفاية، فلا بد إذا من وجود هذا الأمر، من وجود هذا الأمر. طيب، وليس في يوم القيامة شجر ولا بناء ولا جبال ولا ثياب ولا غير ذلك، والناس يحشرون حفاة عراة غرلا، لا ظل هناك إلا ظل الله. وظل الله مسألة فرعية في العقيدة فيها خلاف فرعي، إما أنه ظل صفة من صفات الرب عز وجل، وقال به الشيخ ابن باز رحمه الله وله في هذا الكلام أجر واحد، وإما أنه ظل مخصوص يخلقه الله يوم القيامة، وعلى هذا جماهير أهل العلم، وإما أنه ظل العرش، وهذا ما قال به الشيخ الألباني وهو الصحيح لثبوت ذلك في الحديث. فالراجح أن الظل يوم القيامة هو ظل عرش الله عز وجل، من دون أن نتخيل، لأن حتى لو تخيلنا لن نصل. فالكيفية، الكيفيات المتعلقة بالغيب لا يقدر الإنسان عليها حتى بالخيال والتصور، يعني لا يتعقلها الإنسان واقعا، ولا يستطيع الإنسان حتى أن يتخيلها خيالا. فلو حاولت تتخيل نزول الرب عز وجل لن تفلح، لو حاولت تخيل استواء الله أو ضحك الله أو أي صفة من صفات الرب عز وجل لا يمكن خيالك يصل، لأن خيالك محدود. فهذه المسائل، ظل الله عز وجل، إياك أن تقول ظل إذا في شمس، إذا الشمس فوق العرش، كلام غلط، لأنه ليس فوق العرش إلا الله سبحانه عز وجل. العرش فوق العالم، فوق العالم كله، وليس فوق العرش إلا الله تبارك وتعالى. فلا ظل بناء ولا أي ظل، ولا ظل شجر ولا ثياب ولا ظل مصنوعات أبدا، ليس هناك إلا الظل الذي ييسره الله تعالى للإنسان، يخلقه ربي تبارك وتعالى، والله أعلم بكيفيته. كلام شيخ ابن باز رحمه الله وكلام شيخ ابن عثيمين وهو الحق. طيب، نأخذ كمان حديث عن البخاري، الحديث 28 بعد 506,000، 6528. قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله، أي عبد الله بن مسعود هو سيد العبادلة، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، في قبة، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. إحنا أصلا أمة، يعني عدد هذه الأمة مهما كثر العدد الحقيقي أقل بكثير من باقي الأمة، أقل بكثير. حتى الآن صحيح المسلمون 1.5 مليار، لكن بالمقارنة بالنصارى نصرات، وبالمقارنة بالملاحدة في الصين وغيرها هم أكثر. ومهما بلغنا، أنت عندك يأجوج ومأجوج لوحدهم عدد مهول جدا. فلما نكون ربع الجنة هذا خير كبير جدا. فالصحابة لعلمهم وفقهم قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف يعني؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يقسم، وكثرة قسمك لا تدل على أنك حلاف، حلاف مهين، حلاف المهين الذي يحلف كذبا. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، رغم أن أنتم نصف أهل الجنة، لكن شوف، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. يعني أنتم عددكم بالمقارنة بباقي مليارات البشر أنتم قليلون جدا، مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر اللي هو الأبيض يعني. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. باب المسلم قال: باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. طيب قال الوزير ابن هبيرة في هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الأنبياء كلهم مسلمون ومن تبعهم مسلمون، وأن اليهودية والنصرانية بدعتان. اليهودية ليست دين، هي بدعة، والنصرانية ليست دين. فدين الدين الكفري ده تعريف لا بأس به، لكن هل هو عند الله دين؟ لا، لا عند الناس دين، نعم. وفيه أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكونون نصف أهل الجنة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثت، وبعد أن عقبت الأمم فورثت كل الأمم بأسرها، ولا يعقبهم غيرهم، ما في أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم كان على ملة. فمن حيث العدد والكثرة فإنهم فيما يوضحه التأمل لا يرد الجمع من أهل الجنة من يكون أكثر عددا منه. من ناحية العدد الحقيقي في الجنة نعم نصف، لكن العدد الحقيقي في العالم لا، في العالم شعر بيضاء في جلد ثور أسود، لكن في الجنة هم نصف، نصف حقيقي. طيب فأما من أهلكه الله تعالى من الأمم المكذبة للرسل من قوم نوح وعاد وثمود، فهؤلاء ليسوا من أهل الجنة، لا يمكن، هؤلاء في النار، ينادون ويدخلون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم في أهل الشرك كالشعرة البيضاء، هذا الكلام على الدنيا ولا على الجنة في الآخرة؟ لا على الدنيا والآخرة، ولكن ليس على الجنة. لأن في الآخرة كله يحشر، كله يحشر، وفي الدنيا الكل موجود ميت وحي، لكن في الآخرة نحن كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود أو العكس، لكن في الجنة الشر. طيب وذلك أن الخلق خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فقد قال الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلم يفق من سكرة ذلك إلا من وفقه الله عز وجل للعلم واتباع المرسلين. إذن عليك بطريق العلم هو الذي ينجيك، واتبع طريق المرسلين. وقال الإمام النووي رحمه الله هو فيه هنا شيء لم يوضحه العلماء ونحن لا نستطيع أن نصل إليه، ما هو؟ نقول أحاول أفكر. فأما قوله صلى الله عليه وسلم ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر، ولم يقل من أول الكلام شطر أهل الجنة، فذلك لفائدة حسنة، لأن في ذلك أمر هو أوقع في نفوسه وأبلغ في إكرامه. لما تقول لولدك إيه رأيك لو أعطيك 1000 جنيه؟ تمام، وأنت ناوي تديله 5، ثم قلت له طب 2000، الله أكبر، لغاية ما تقول له، فهذا نوع من التشويق لا بأس به. فذلك أوقع في نفوسه وأبلغ في إكرامه، فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته، كلام النووي هذا. وفيه فائدة أخرى هي تكرار البشارة مرة بعد أخرى، وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله وحمده، لأن شكروا الله لما هم الربع، وشكروا لما هم الثلث، وشكروا على تكرار حمد الله وشكره وتكبيره على كثرة نعمه، والله أعلم، كلام النووي. ثم إنه وقع في هذا الحديث شطر أهل الجنة، وفي الرواية الأخرى نصف أهل الجنة، وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، هذه الأمة منها 80 صفا، إذا ثلثان. وهذا كلام الإمام النووي على شرح الإمام شرح مسلم، أنهم ثلث أهل الجنة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث الربع ثم الثلث ثم الشطر، ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلم بحديث الصفوف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المسلمين أنهم ثلث أهل الجنة. ولهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة، كحديث الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة و25 درجة على إحدى التأويلات، وسيتكلم عنه بعد ذلك. والله أعلم. طيب هنا في سؤال، لو أهل الإسلام مسلمون ثلث، بس ثلث من الثلث وخلص من النص ثلث، زي الثلث الثالث من أين؟ وهم سابقاً مسلمون، وهم مسلمون إما أن ما هم اللي سبقونا مسلمون، يعني الذين اتبعوا صحابة، الذين اتبعوا أي نبي وماتوا على الإيمان كالحوارين مع عيسى عليه السلام، أو كإبراهيم أو سليمان أو غيرهم صحابة، فهل هم المقصودون بأنهم ثلث قوم؟ هل هم داخلون أصلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الذي يشفع للجميع، وأنهم يأتون من خلفه صلى الله عليه وسلم ويدخلون النار الجنة بعده؟ إذن هم وإن كانوا قوم إبراهيم أو قوم موسى أو قوم عيسى أو قوم أي رسول، وعندك أنت ذنون لوحده عنده 100,000 أو يزيدون، صح؟ فإما أن يكونوا هم هؤلاء نحسبهم كلهم مسلمين داخلين في الثلثين لأنهم من أمة محمد يوم القيامة بعد أن يشفع، أو أن يكون خلق آخر يخلق الله وهذا ثابت في البخاري، لكن هل هناك حسم؟ لا، ما يوجد حسم، والمهم أن النجاة. نعم، لكن عندما يبدأ الشفاعة الكل، وهل هيدخل موسى نفسه ولا إبراهيم نفسه إلا من خلف محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلذا قالوا طالما يوم القيامة دخول الجنة، الدخول هنا مش الشفاعة، الشفاعة قبل الدخول، ده الشفاعة قبل الحساب أصلا، الشفاعة قبل الحساب أصلا، لكن عند الدخول هل الذين يدخلون قطعا كل سيدخل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الجنة لم تفتح إلى له صلوات الله وسلامه، فحتى أودي بعضنا الرسل سيدخلون بعده، فهل هم كلهم إذن يحسبون هم أمته وبالتالي يخلق الله خلقا آخر، أم أن نقول أمة محمد يعني الأمة التي من بعد بعثته زمنا، فمن بعد بعثته زمنا يكون قبل بعثته زمنا أمة مسلمة يشكلون الثلث فقط من أهل، وهذا الكلام كلام لا أهل الكتاب، أهل الكتاب لا يريدون الجنة أبدا. أهل فترة، لا في أهل فترة يختبرهم الله عز وجل، لكن لا يمكن يكون ثلث. إنما يوم القيامة أين اليهود؟ ادخلوا النار. أين النصارى؟ ادخلوا النار. يمثل لهم شيطان يقودهم ادخلوا النار. الرهبان الذين يسلمون، وليس فقط الرهبان المذكورون السفينة، والرهبان المذكورون في الآية لازم تقرأ كل الحيثيات. قال ذلك يعني بسبب، لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لغاية هنا، فتوى الموظفين وغيرهم تقف لغاية هنا عشان لكي يقول النصراني دخل الجنة، لكن نقول طب كم الحيثيات، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. فأنت الآن النصارى الموجودين قال لما بيقرأ يوم القرآن بتلاقي الدموع نازله يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، فهؤلاء كفار يقولون المسيح هو الله هو ابن الله. إذا مسألة الثلث وهي المفروض لا تجهلنا، ولكن باب المدرسة العلمية، إما أن يكونوا الأمم السابقة الذين آمنوا برسولهم وماتوا على الإيمان بهم كمعظم الحواريين وغيرهم، وإما أن يكونوا خلقا يخلقهم الله عز وجل، والأول هو الراجح. طيب قوله لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، قال هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت اللهم أشهد، معناه أن التبليغ واجب عليه وقد أدى الواجب صلى الله عليه وسلم، أدى الواجب صلوات الله وسلامه عليه، فإذا سيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى الثلثان الذين هم أمة محمد لن صلى الله عليه وسلم لن يدخلوا الجنة إلا بعد شفاعته صلوات ربي وسلامه. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. الختام. نعم. بيتعرض لمرض شديد. قال لا تحتاج. لا تحتاج ختام. لا الختام سنة. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يحتاج ومن لا يحتاج. النساء تعيش بلا ختام وده موجود. بدليل ان النساء الصحابه الصحابيات اللاتي كن موجودات ايام النبي صلى الله عليه وسلم كلهن لم يختتن. لان الامر بالختان صدر فيما بعد، وختان البنت قال لام عطيه اقطعي ولا تنهكي. فنتكلم على النساء الصحابيات الموجودات اللي هم ضعف الصحابه. هل ورد حديث ضعيف ان امراه اختتنت؟ لا لا، وانما الختان خاص من يولد بعد هذا الحديث على طول. فاذا النساء بقينا بلا ختان ولم يضر، والنساء الان في العالم من مئات السنين لم يختتن، والعالم كله الان ليس فيه ختان. فكون لا تحتاج او تحتاج هذه مساله مردوده، انما نفعله من باب السنه. باب النسل فمن استطاع ان يفعل فليفعل، ولكن طبعا لابد من مراعاه المصالح والمفاسد وعدم التعرض بين المضار والقوانين الطائله. لانه طبعا دلوقتي لو في طبيب ثبت انه اجرى غنى هذا معرض ويطرد من نقاط الاطباء، فالامر خطير ليس هين. لا ما فيش في اي دوله مسلمه اصلا ما فيش. ما هو منع الممنوع هو غير موجود اصلا. انا قلت لك ما في دوله اسلاميه من اكثر من 100 سنه فيها ختان الا مصر. حتى المملكه ما كان الاسلام بطلت من زمان، من قبل البشير، من ايام جعفر النمير، لكن ما في نهائيا ختان خاص بالنساء في العالم. فبقي مصر فقط، ولذا لما حرموا الختان الناس ساروا، لكن الى حين انت وتلحق مصر بغيرها. إلى أن يعني يعيد الله سبحانه وتعالى السنة الرب. هذه سنة. ما هو لما دي بكسة عام وتقول فعلوه سنة مشكلة. لكن على العموم هو الختام غير مختام، غير موجود. اسألوا اللي من تونس، يسأل اللي من أي بلد، يسأل مات هي آخر بلد شرعوا وحكموا بمات ختام نساء. لكن هو أصلا غير موجود في العربية السعودية من مئات السنين. غير موجود، غير موجود. السعودية غير موجود نهائي، ولا حتى حادثة واحدة. ما فيش أصلا. الله المستعان، بارك الله فيكم.
تبنى حكم الوجه
مستحب بعد سبب. إذا بدون مطر. وننصح به سبب. وننصح على في أول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في الحديث 23 بعد 506523، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة رحمه الله قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قتادة بن دعامة السدوسي وهو من أجل تلامذة أنس، ومعه الحسن البصري ومعه السدوسي. طيب، قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال، رجل هنا صحابي، وجهلت الصحابي لا تضر، قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ لأن الله ذل يحشرهم على وجوههم صما وبكما وعميا، وعميا وبكما وصما. فقال كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى، الجواب بلى. قلنا أنا تلامذته قتادة بن دعامة السدوسي وثابت البناني والحسن البصري. طيب هنا الرواية عن قتادة، وقتادة كان أكمه، أكمه يعني مولود أعمى. قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن ينشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا. وهذا الجواب من قتادة يجعل أنه، هل الجواب من أنس؟ أنه أنس نفسه هو الذي قال: أليس الذي يمشيه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه؟ لا، هو أنس قال بلى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقتادة قال بلى لأنس رضي الله عنه. نعم. قال الوزير بن هبيرة: في هذا الحديث دليل على أن العالم يتوصل إلى تفهيم المتعلم بالنزول من رتبة فصاحته إلى مقدار فهم السائل المتعلم. يعني المعلم، والمعلم في الغالب لابد أن يكون أعلم من المتعلم، فإنه ينزل إليه بالتوضيح والتفصيل وينزل إلى مستواه ليتعلم، فإن لم يستطع ضرب له المثال، ضرب لأنه بالمثال يتبين المقام. فإن هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن إقامة دليل على أن من استبعد الحشر على الوجه فإما أن يكون قد حضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب من استبعد الحشر على الوجه، لأن الأعراب فهومهم أقل من فهوم أهل الحضر، فسأل عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على جواز القياس، يدل على جواز القياس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جوابا عنه: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الحديث سينقل عنه إلى يوم القيامة، وفعلا هذا الحديث ينقل عنه، وقد سمعه من يقف على الحشر ويستبعد الأمر فيه. الذي يستبعد أن الإنسان يحشر على وجهه هو الكافر فقط، يحشر على وجهه فقط، فتجتمع فيه عجائب كثيرة جدا. أولا يحشر على وجهه، ثانيا يكون مثل الذرة يعني مثل النملة، ثالثا لما يدخل النار يكون درسه مثل أحد، يعني في النار هو عملاق كبير جدا، عملاق ضخم جدا، وفي الحشر هو نملة سبحان الله، وفي نفس الوقت محشور على وجه، يمشي على وجهه لا إله إلا الله. فأودع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث هذا الدواء للمرض الذي جوز حدوثه في قلوب سامعه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الدواء بحيث حد يتخيل، فهذا التخيل قد يؤدي به إلى مرض الشك، فالنبي صلى الله عليه وسلم داواه بحيث لا يشك، لأن المسألة متعلقة بالقدرة، وقدرة الله مطلقة، فالله على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ لأن مشي الإنسان على رجليه إذا نظر الإنسان فيه وفكر في القدرة في مطاويه سلم لفاعلها جل جلاله نفاذ القدرة على كل شيء على الإطلاق. الإنسان لما ينظر إلى نفسه وبيمشي على رجليه هو الأمر اعتاده فاستسهله، لكن هو أمر عجيب من عجائب الرب تبارك وتعالى. ما الحيوانات لا تستطيع أن تمشي على رجليه على رجلين فقط، إلا مثلا العلماء قالوا لا يمشي على رجلين إلا ما كان طيرا مثل الديك، إنما الحيوانات لازم تمشي على أربع، والحصان لو وقف على رجلين ما يستطيع يمشي وهو أداة الحرب والسرعة، بل يضرب به المثل فإنه أسرع الحيوانات، ومع ذلك لا يستطيع أن يمشي إلا على أربعة. كندر الكنغر هذا نعم ينط يقفز نعم كندر يقفز على رجليه يمشي قفزان. طيب، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين، مجموع الأحاديث التي ذكرناها المرة السابقة لما قلنا يحشر رجل على بعير واثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير، وقلنا هذا من عجائب. فالحافظ ابن حجر يعلق على مسألة الأبعرة فيقول أن المقربين يحشرون ركبانا ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم، وأما الكفار فيحشرون على وجوههم. فالكفار يحشرون على وجوههم والمسلمون يحشرون على أقدامهم، والمقربون أولئك المقربون هم الأنبياء والصديقون والشهداء، هؤلاء يحشرون ركبانا. والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة إظهارا لهوانه، بحيث صار وجهه محل الوطن، صار وجهه محل الوطن عن الله، فصار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات، يعني صار الوجه هو الذي يتعرض، بينما أنت القدم دي أنت دايما تقدمها، يعني حتى لو في ماء وأنت تريد تعرف ساخن ولا بارد تضع الرجلين للقاذورات فهنا هو ذا الوجه يعاقب فيحشر على وجهه، فيحشر على وجهه. نعم. إذن هذه الحكمة اجتهاد من أهل العلم، يجتهد من أهل العلم، والاجتهاد مقبول لأنه يوافق مجموعات النقل والعقل. الحديث الرابع والعشرون بعد الخمسمائة وستة آلاف 6524 قال حدثنا علي قال حدثنا شفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير رحمه الله يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس لابد قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، في مسألة غيبية، مسألة غيب، مسألة غيب لا يتكلم فيها الصحابة إلا بتوقيف. طيب، فهم يحشرون ملاق الله، ملاق الله عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى على عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وينزل سبحانه عز وجل إلى الأرض جل وعلا، ويستقر عرشه على الأرض سبحانه وتبارك وتعالى، ويحشر الناس جميعا إليه سبحانه. فهم يحشرون حفاة معلوم، عراة معلوم، مشاة غرلا يعني لم يختنوا كما ولدتهم أمهاتهم. نعم. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. والحديث أيضا الحديث الذي يليه هو 25 بعد 506 آلاف هو نفسه البخاري يكرره مرتين ولكن باختلاف الأسانيد. هناك حدثنا علي، هنا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. هنا تصريح من ابن عباس بالسماع مع البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في خطبة له، يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. واضح سبق شرحه. إذا الحديث هو ولكن الاختلاف في لفظ في المتن وفي واحد في السند. والحديث 26 بعد 6526 قال البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. تصريحات أكثر تبين أن سماع ابن عباس لا شك فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون، إنكم يعني سوف تحشرون حفاة عراة غرلا، وقرأ كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هنا في زيادة على الحديثين السابقين، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وهذا تواضع من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان سيكسى إبراهيم عليه السلام فلا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون مكسوا. إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وإنه سينجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال، يعني تقول الملائكة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول الله له: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. إذن الحديث هنا في زيادة على مسألة العفاة والعراة والغر، مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عنه ناس كان يظنهم من أصحابه، والمقصود بهم منافقون لم يعلموا. وهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف المنافقين؟ يعلم بعضهم، وحذيفة يعلم بعض بعضهم، يعني يعلم حذيفة رضي الله عنه يعلم المنافقين الذين كانوا معه في موقع تبوك، لهم أرادوا أن ينقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من عجب. هؤلاء يعرفهم حذيفة رضي الله عنه، لأنه كان سائق النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر له النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقون يعرفهم بسماهم ويعرفهم في لحن القول، وهناك غيرهم لم يعرفهم صلى الله عليه وسلم. والدليل أن الله عز وجل قال له: من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلم. فالذين يعلمهم الله هم هؤلاء، هم هؤلاء الذين يهادون عن الحوض ويبعدون عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يظنهم أصحابه، فيبين له الله سبحانه أو ملائكة الرب تبارك وتعالى أنهم أحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ظهرت ردتهم، ظهرت ردتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إذن الآيات التي سيقولها عيسى بن مريم سيقولها محمد صلى الله عليه وسلم، هي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآيات. طيب، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم، كانوا مرتدين ويخفون ذلك، ثم لعلهم أظهروا أو ظلوا يخفون وماتوا على النفاق والعياذ بالله. الحديث الذي يليه، الحديث 27 بعد 506 آلاف، قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة، النبي مليكة تابع الجليل الذي أدرك 30 صحابي، قال: حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر، من تابعي يروي عن تابع. عبد الله بن أبي مليكة يروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وطبعا عمته هي عائشة رضي الله عنها، والقاسم من الفقهاء السبعة في المدينة. أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلة. إذا الحديث الحشر قاله ابن عباس، وهذه عائشة رضي الله عنها: تحشرون حفاة عراة غرلة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. شوف هذه المرأة الرزانة الحصان العتيفة، استغرب ماذا لم يعني يشغلها أهوال يوم القيامة عن أن تتكلم في أمور فيها العفة التامة. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ناس لا تهتم، لأن الناس لو حصل مصيبة، فيضان أو زلزال أو دمار شديد، والناس تجري، ولا أي أحد سينتبه لأي شيء من هذا أبدا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في الجنة وصفة نعيمها باب فناء الدنيا. طيب، حفاة يعني لا خف ولا نعل، لا شيء في القدم. عراه معلوم، بلا ثياب نهائيا تستر أجسامهم وعوراتهم. غرلة، الغرل جمع أغرل، الغرل جمع أغرل، والأغرل هو الذي لم يختن، لم يختن. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر الأمر يعني الحال والموقف أجل من ذاك. نعم يعني أجل من أن ينشغل أحد بالنظر إلى عورة أحد. وفي رواية قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة إلى ابن عباس فقال أيها الناس إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة الغرلة. الحديث نعم. في حديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم أنت، يعني في هذا الحديث من الفقه أن ما يقع من بدن الآدمي في الدنيا يعاد إليه ولا يضاع. يعني لو أن إنسان ذراعه كسر وعاش طول عمره ذراعه مكسور يوم القيامة يرجع له، ولو رجله مكسورة يوم القيامة ترجع له، والدليل غرلة. الدليل غرلة لأن الأغرل هو من قطع منه جزء قطعة جلدة من جسمه في يوم القيامة رجعت له، فإذا كان هذه الجلدة رجعت فما بالك بأصابع بذراع بيد بأكل. فاستنبط الوزير بن مغيرة مسألة رجوع الأعضاء من كلمة غرلة، كلمة غرلة. نعم في هذا الحديث من الفقه أن ما يقع من بدن الآدمي في الدنيا يعاد إليه ولا يضاع لقوله غرلا. نعم والمقطوع قطعة من ذكره يسمى أغرل ويسمى أدغل ويسمى أخلف ويسمى أغلف، أربع أسماء. يسمى أغرل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غرلا، ويسمى أدغل ويسمى أخلف ويسمى أغلف، وهذه مشهورة أغلف. وقوله لم يزالوا مرتدين على أعقابهم يعني تاركين الدين، والإشارة هنا إلى المنافقين ومن ارتد من مانع الزكاة. مانع الزكاة على قسمين، قسم منعها ردة هذا كافر، وقسم منعها تأويلا وهذا باغي، قاتله الصديق رضي الله عنه. فالذين هم مرتدون وأنكروا الزكاة وقتلوا مرتدين هؤلاء في النار لأنهم ماتوا على الكفر. نعم وأما المتأولة فأمرهم إلى الله. فالكلام راجع إلى المنافقين ومن ارتد من مانع الزكاة وغيرهم، وهذا الكلام قاله الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم. نعم والغرل جمع أغرل، والأغرل هو غير المختون أو هو يعني الذي لم يقتل وظلت معه غرلته وهي موجودة في الكفار، وهي قلفته وهي الجلدة التي تقطع في الختان. طيب وذكرنا الأسماء الأخرى، فصحيح فتح الباري استنبط أيضا أن الإنسان يوم القيامة لا يمكن ينقصه شيء نقصا، فلو واحد فقئت عينه واحد كسرت ذراعه، والصحابة في الجهاد تعرضوا لأمثال هذه الأمور، بل حتى في قتال الفتنة وكما ذكرنا حوالي 5000 في موقعة الجمل بين قتيل ومقطوع الذراع ومقطوع اليد وكان الأيادي تطير والأرجل تطير، وفي موقعة صفين سترى كذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. أما قول عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة، قال حفاة عراة، وأخرجه مسلم بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة. فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، إذا النساء أيضا سيحشرن عراة. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشروا، والكلام لابد أن يشمل الرجال والنساء ما لم توجد قرينة تصريح للنساء أو الرجال، لكن هنا قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على حشر الرجال والنساء عراة، وإنما لم يقرها على مسألة نظر. ما في نظر، نظر إيه؟ نظر في حرص على النجاة. وفيه أن النساء يدخلن في الضمير المذكر إنكم، يدخل النساء مع الرجال تبعا. نعم وهذا تدخل بالتغليب كما قال أهل اللغة. قلت والنساء، هي تريد الأكل، والنساء قال والنساء، هي تقصد النساء وراح النساء عاريات يعني، قال والنساء. نعم. فلما قالت له ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أهمه الأمر يعني شغله، شغله أو آذاه، شغل أنا أتى له بالهم فشغله أو آذاه. ولما رد عليها رواية مسلم قال يا عائش الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وعائش له صيغة الدلال، الدلال الذي كان يدللها به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قلت يا رسول الله فما نستحي، قال يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وفي رواية عن عروة يبقى القاضي بن محمد يروي عن عمته وعروة يروي عنه قالت وهي في النهاية أم المؤمنين عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله فكيف بالعورات؟ إذا هي كررت، وهذا دليل على شدة عفتها رضي الله عنها، فكيف بالعورات؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل ما تسأله يجيبها بجواب صلى الله عليه وسلم، رد عليه بالقرآن، هنا رد ملزم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وروى الترمذي بسند صحيح عن عثمان بن عبد الرحمن القرظي قال قرأت عائشة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ثم قالت واسوأتا الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، ينظر المرأة يعني كيف، والآن يجتهد النساء في كشف العورة، يعني النساء يجتهدون في كشف العورات والرجال يجتهدون في كشف العورات أيضا، وهذه خيفة من عورات يوم القيامة، وهؤلاء لا يخشون كشف العورات في الدنيا والعياذ بالله. قالت وسوءتاه الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وزاد لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض. هذه زيادة صحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينظر لا هؤلاء ولا هؤلاء شغل بعضهم عن بعض. ولابن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله عنه قال سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس؟ قال حفاة عراة، قالت وسوءتاه، قال قد نزلت علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا، وهي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يؤخذ بيد العبد فينصب على رؤوس الناس وينادي مناد هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق فليأتي، هذا الظالم الناس اللي أكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا يؤتى به يوم القيامة ينصب للناس، كل اللي له حق يأخذه، فضيحة. وينادي مناد هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق فليأت، فيأتون فيقول الرب آت هؤلاء حقوقهم، أعطهم الحقوق، يستطيع يرد الحقوق، فيقول يا رب فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم، فيقول للملائكة خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طيبته، فإن كان ناجيا والحسنات ستكفي أن يسدد بها الديون، ستسدد من ديونك. ولذا ورد أن لو رجل زنى بامرأة رجل أنه يأخذ الرجل الذي زوجته انتهكت حرمتها يأخذ منه حتى يرضى، فكيف يرضى؟ يكفي كل حسنات اللي أمامه والله ما يرضى. فاحترس لا تنظر إلى أي امرأة لا تكون إلا لك، احترس. قال فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته فإن كان ناجيا وفضل من حسناته مثقال حبة من خردل، بعد ما سدد كل الديون فضل حبة من خردل، فبرحمته وفضله يضاعفها الله سبحانه عز وجل يضاعفها ربنا حتى يدخله بها الجنة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل يرد بعضهم على بعض، ولا ذهب يومئذ ولا فضة، فيؤخذ من حسنات الظالم، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه. أعوذ بالله. أخذ من سيئاتهم، من هم سيئاتهم؟ المظلومين، المظلومين. فيؤخذ من سيئات المظلومين فردت على الظالم. إذن الظالم هذا مصيبة كبرى يوم القيامة. فإن لم تكن خلاص، فأخذ من سيئات المظلومين فوضعت على هذا الرجل والعياذ بالله. وعن عبد الله بن أنيس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه منه حتى اللطمة. طبعا قلنا: يا رسول الله كيف وإنما نحشر حفاة عراة؟ علمنا مين؟ قال: بالسيئات والحسن. قال: بالسيئات والحسن. سبحان الله. والشيخ ابن عثيمين يعلق على هذا الحديث في فتاوى نور على الدرب، فيقول: أما حفاة فمعناه أن ليس في أقدامهم نعال ولا خفاف ولا جوارب، طيب، وأما عراه فمعناه أنه ليس عليهم ثياب، فالعورات بادية، فالعورات بادية كما خرجوا من بطون أمهاتهم. فالعورات بادية كما خرجوا من بطون أمهاتهم، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وأما غرلا فغير مختونين، أي القلفة التي تقطع في الختان في الدنيا وهي جلدة على رأس الذكر، وطبعا الكفار لا يفعلونها، تعاد يوم القيامة حتى يخرج الناس من قبورهم كما خرجوا من بطون أمهاتهم غير مختونين. وفي رواية: بهما بهما. وأما بهما فمعناه أنه ليس معهم مال يعرفون به، فهم مجهولون، ليس معهم مال يعرفون به، فلا درهم ولا دينار ولا متاع ولا شيء، ما هي إلا الأعمال الصالحة. هكذا يخرج الناس من قبورهم لرب العالمين جل وعلا. وكرر الشيخ ابن عثيمين هذا الكلام في لقاء الباب المفتوح، ثم عقب فقال: المهم أن الناس يقومون على هذا الوصف. بعدما فصل يرجع لفريق ابن عثيمين رحمه الله، ولذا يكاد يكون أفضل شيخ في توصيل المعلومة للناس، بساطة عجيبة جدا في الكلام مع فصاحة عظيمة جدا ومع دقة في اللغة العربية وفي بيان الأمثلة. فقال: المهم أن الناس يقومون على هذا الوصف، حفاة عراة غرلا، وفي رواية: بهما، والبهم الذين لا مال لهم. ففي يوم القيامة لا مال يفدي به الإنسان نفسه من العذاب، وليس هناك ابن يفدي عن أبيه. في الدنيا ممكن الابن يفدي أبيه، لكن في الآخرة ما في أحد يفدي أحد. وليس هناك ابن يفدي عن أبيه شيئا، ولا أب يجزي عن ابنه شيئا، ولا صاحب ولا خليل، كل يقول نفسي نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. شايف طريقة ابن عثيمين في الكلام؟ لو أعوهد من أعم العوام يفهم الكلام والأسلوب، رحمة الله. ثم قال: نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أهواله وأن ييسره علينا. وقال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين وهو الله جل وعلا، وفي هذا اليوم تتلاشى جميع الأملاك. طيب الإنسان يملك الدنيا، صح؟ أنت لا شك تملك أي شيء، تملك زي حتى ولا ثوب، لكن يوم القيامة لا ملك. لماذا؟ لأن الملك كله خلقه الله، الله خالق كل شيء، فالملك هو الملك سبحانه وعز وجل. في الدنيا يترك الناس تملك ملك مجازي من سماحه ورحمته جل وعلا، لكن في الآخر الملك لازم يرجع له كل شيء، فهو الوارث، خالق فمالك فإيش؟ فوارث، فورث كل شيء في الآخرة. ولذا يقول عن نفسه أنا الملك الديان، لمن الملك اليوم؟ هو يجيب سبحانه لله الواحد القهار، فما في ملك. وانت لا تقول أنا كنت في الدنيا عندي، ما كان عندك، هو كان أعطاك فاسترد ملكه، هذا حقه سبحانه جل وعلا. وإذا قلت لك في الدنيا ممكن الله عز وجل يبين لك، فذراعك مثلا الله يأمر أن تتوقف فتكشل الذراع، لأنه مالك اليد، توقف لتوقف بأمره، أنت مجرد وكيل، ليس لك القدرة على شيء، فمهما حاولت تحرك يدك لن تتحرك، لأن المالك الحقيقي الأصلي أمره أن تتوقف. صح، أنت لا تستطيع أن تنفذ شيء، فهو الملك سبحانه عز وجل. إذن الناس كلها فقراء، وإن كانوا في الدنيا أغنياء مجازا، جاز لنا أن نقول. طيب، فلذا يوم القيامة تتلاشى الأملاك، رجعت الأملاك إلى الله سبحانه عز وجل. فأنت واقف يوم القيامة حتى أصبعك لا تستطيع أن تحرك إلا إذا أذن الله سبحانه عز وجل. قال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. كل هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين، ولكن في شرح رياض الصالحين، يعني جبنا من اللقاء المفتوح ومن فتاوى نور على الدرب ومن شرح رياض الصالحين. نعم. فطيب الناس تحشر حفاة وعراة وغل وبط ويظهرون هكذا لا يكسو ولا يكسو يكسو. يتفضل الله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يكسو إبراهيم عليه السلام. إذا الناس لن تظل عارية دائم بل سيكسو، والكافر يكسو أجيب وفضل. لا طبعا يكسى إيش؟ لا يكسى إيه ده العذاب نار منتظرات يكسى. فالناس يقصد بهم من نجا، يكسون بعد أن يخرجوا حفاة عراة غرلا، ولكن بأي طريق يكسون؟ الله الشيخ ابن عزيز يقول الله أعلم، والشيخ ابن باز يقول الله أعلم، ابن باز تعليقاته الإبريزية على حديث البخاري، ولكن بأي طريق يكسون الله أعلم بذلك. ليس هناك خياطون، وليس هناك سياب تفصل أصلا، سبحان الله. فالله أعلم بكيفية ذلك. الشيخ ابن باز يقول حد يعلم؟ طيب ما حد يعلم. الشيخ ابن باز يقول الله أعلم، لا خياطون ولا سياب، الذي خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى. وهم الأكل سيختلف، الأكل في الحشر، لا تتكلم الأكل في الجنة، الأكل في الحشر هتاخد الأول زيادة كبد الحوت مع البلم، تكلم البلم، إيش هو البلم؟ الثوب. أول أكل تأكله إن شاء الله، كلنا نسأل الله تغمدنا برحمة في الحشر. هذا الكلام ليس في الجنة، على أرض المحشر، على أرض المحشر المؤمنون يأكلون من زيادة كبد الحوت ومن كبد البلم ثوب. ثم عندما يدخلون الجنة مآكل الجنة ومشاربها مذكورة في كتاب الله عز وجل. وفي نفس الوقت هو لكي يأكل زيادة كبد الحوت وكبد الثوب يحتاج إلى خبز. الخبز هو الأرض التي نحن محشرون عليها، هذه الأرض الله عز وجل يبدلها غيرها، يعني هي نفسها ولكن يبدلها غيرها، يوم نبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالأرض تصير إيش؟ رغيفا كبيرا جدا، أبيض طعمه لذيذ جدا. فالإنسان لما يطمئن، أهل الإيمان عندما يطمئنون يأكل من الخبز اللي تحت رجله الرغيف الأرضي هذا، ويأكل من كبد الحوت ويأكل من كبد الثوب. الكافر أولا لا يستطيع أصلا أن يحرك نفسه هذه، ثانيا لو أراد يأكل من الأرض فرضنا أراد يأكل من الأرض اللي لها حجارة، فسبحان الله عز وجل. فهذا قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة. نعم. فالله يكسوهم كيف لا ندري، هو بالنسبة للطعام أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في زيادة كبد الحوت وفي كبد الصوت وفي الخبز والأرض، لكن ما بين لنا كيف الكسوة، هو بين كيف الطعام ولم يبين كيف الكسوة ولم يبين حتى كيف الشراب، لكن لم يبين الكسوة. الذي أنت في الكسوة تقول الله الله. نعم. وفي قوله غرلا إشارة إلى قضية الختان، والختان من صفة المسلمين، وصار اليهود يختتنون لأنهم توارثوا هذه العادة الطيبة من أيام ما كانوا مسلمين. لذا اليهود الآن يختتنون، اليهود الآن لا يأكلون لحم الخنزير أبدا ولا يسمحون لا ببيع ولا بشراء أبدا. وإذا لما كنا في أوروبا نبحث عن محلات التجارة اليهودية اطمئن، لا ميتة ولا خنزير، لا يأكلون الميتة أبدا ولا يأكلون الخنزير أبدا، يسمون الأبري، لا يأكلون الميتة ولا الخنزير، لا يذبحون، ما هو الميتة لا يأكلونها إذن يذبحون. طيب الختان خاص بالمسلمين، فإن قلت حتى اليهود يختنوا قلنا هذه سمة إسلامية أصلا توارثوها. طيب فإذا الختان قضية معروفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غرلة، والغرل جمع أغرل كما ذكرنا، وهو الذي بقيت عليه جلدة الحشفة أي لم يختن. والعلماء اختلفوا في وجوب الختان، والصحيح أنه واجب على الذكور مستحب للإناث، واجب على الذكور مستحب للإناث، والبعض قال بل يجب على الإناث أيضا. ولذا نسأل الله أن يهدي يعني أصحاب القرارات أن يعودوا عن هذه القرارات الغاشمة التي فيها منع ختان النساء. وعلى فكرة من 50 سنة مضت إلى الآن ما كان في ختان في العالم الإسلامي كله إلا في مصر والسودان، ثم السودان بطلت فضلت مصر، ثم مصر بطلت، لكن لا توجد دولة إسلامية فيها ختان النساء، ولا السعودية ولا غير السعودية ولا أي أحد، ما في أحد، ما في نهائي. هي آخر دولة الآن لفوا عليها وخلوها تبطل الختان هي مصر. طيب إذن الختان أقوال، ليس واجبا على الرجال ولا على النساء، وهذا قول مرجوح، واجب على الرجال والنساء، وهذا قول معتبر، واجب على الرجال سنة في حق النساء، هذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال. فالختان من الفطرة المستحبة وليس من الفطرة الواجبة. نعم. فهو واجب في حق الرجال، لأن إذا بقيت الحشفة هذه، فإن الجلد اللي فوق الحشفة هذه تكون مجمعا للبول، فيكون هذا تلويث للرجل، وربما يحدث التهابات بين الجلدة والحشفة ويتضرر الإنسان. إذا الختان واجب على الرجال يعني دينا وفطرة ومصلحة. فالصحيح أن الختان واجب على الذكور وسنة في حق الإناث. طيب، وهذا الكلام قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين، هذا أعدل الأقوال، أنه واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث. لكن خلي بالك أن الأمر المستحب بيكون أصلا واجب كفاية، فلا يجوز أن تتفق الأمة على ترك أمر مستحب. يعني الأمة تتفق على ترك السواك مثلا حرام، لأنه لابد من أن تظهر جميع شرائع الدين، ما هو فرض عين فرض عين، وما هو فرض كفاية فرض كفاية، لكن أن يتفق الناس على ترك شيء إذا حتى لم يصل فرض كفاية، فلابد إذا من وجود هذا الأمر، من وجود هذا الأمر. طيب، وليس في يوم القيامة شجر ولا بناء ولا جبال ولا ثياب ولا غير ذلك، والناس يحشرون حفاة عراة غرلا لا ظل هناك إلا ظل الله. وظل الله مسألة فرعية في العقيدة فيها خلاف فرعي، إما أنه ظل صفة من صفات الرب عز وجل، وقال به الشيخ ابن باز رحمه الله وله في هذا الكلام أجر واحد، وإما أنه ظل مخصوص يخلقه الله يوم القيامة وعلى هذا جماهير أهل العلم، وإما أنه ظل العرش، وهذا ما قال به الشيخ الألباني وهو الصحيح لثبوت ذلك في الحديث. فالراجع أن الظل يوم القيامة هو ظل عرش الله عز وجل، من دون أن نتخيل، لأن حتى لو تخيلنا لن نصل، فالكيفية الكيفيات المتعلقة بالغيب لا يقدر الإنسان عليها حتى بالخيال والتصور، يعني لا يتعقلها الإنسان واقعا ولا يستطيع الإنسان حتى أن يتخيلها خيالا. فلو حاولت تتخيل نزول الرب عز وجل لن تفلح، لو حاولت تخيل استواء الله أو ضحك الله أو أي صفة من صفات الرب عز وجل لا يمكن خيالك يصل، لأن خيالك محدود. فهذه المسائل ظل الله عز وجل، إياك أن تقول ظل إذا في شمس، إذا الشمس فوق العرش، كلام غلط، لأنه ليس فوق العرش إلا الله سبحانه عز وجل. العرش فوق العالم، فوق العالم كله، وليس فوق العرش إلا الله تبارك وتعالى. فلا ظل بناء ولا أي ظل، ولا ظل شجر ولا ثياب ولا ظل مصنوعات أبدا، ليس هناك إلا الظل الذي ييسره الله تعالى للإنسان، يخلقه ربي تبارك وتعالى، والله أعلم بكيفيته. كلام شيخ ابن باز رحمه الله وكلام شيخ ابن عثيمين وهو الحق. طيب نأخذ كمان حديث عن البخاري، الحديث 28 بعد 6528. قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله، أي عبد الله بن مسعود هو سيد العبادلة، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، في قبة، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. إحنا أصلا أمة، يعني عدد هذه الأمة مهما كثر العدد الحقيقي أقل بكثير من باقي الأمة، أقل بكثير. حتى الآن صحيح المسلمون 1.5 مليار، لكن بالمقارنة بالنصارى نصرات، وبالمقارنة بالملاحدة في الصين وغيرها هم أكثر. ومهما بلغنا، أنت عندك يأجوج ومأجوج لوحدهم عدد مهول جدا. فلما نكون ربع الجنة هذا خير كبير جدا. فالصحابة لعلمهم وفقهم قال: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف يعني؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يقسم، وكثرة قسمك لا تدل على أنك حلاف مهين، حلاف منه الذي يحلف كذبا. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، رغم أن أنتم نصف أهل الجنة، لكن شوف، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. يعني أنتم عددكم بالمقارنة بباقي مليارات البشر أنتم قليلون جدا، مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر اللي هو الأبيض يعني. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. باب المسلم قال: باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. طيب قال الوزير ابن هبيرة: في هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الأنبياء كلهم مسلمون، ومن تبعهم مسلمون، وأن اليهودية والنصرانية بدعتان. اليهودية ليست دين، هي بدعة، والنصرانية ليست دين. فدين الدين الكفري ده تعريف لا بأس به، لكن هل هو عند الله دين؟ لا، لا، عند الناس دين، نعم. وفيه أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكونون نصف أهل الجنة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثت، وبعد أن عقبت الأمم فورثت كل الأمم بأسرها، ولا يعقبهم غيرهم، ما في أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم كان على ملك. فمن حيث العدد والكثرة فإنهم فيما يوضحه التأمل لا يرد الجمع من أهل الجنة من يكون أكثر عددا منه. من ناحية العدد الحقيقي في الجنة، نعم نصف، لكن عدد الحقيقي في العالم، لا، في العالم شعر بيضاء في جلد ثور ناسه، لكن في الجنة هم نصف. نصف حقيقي. طيب، فأما من أهلكه الله تعالى من الأمم المكذبة للرسل من قوم نوح وعاد وثمود، فهؤلاء ليسوا من أهل الجنة، لا يمكن، هؤلاء في النار، ينادون ويدخلون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم في أهل الشرك كالشعرة البيضاء، هذا الكلام على الدنيا ولا على الجنة في الآخرة؟ لا، على الدنيا والآخرة، ولكن ليس على الجنة. لأن في الآخرة كله يحشر، كله يحشر، وفي الدنيا الكل موجود ميت وحي، لكن في الآخرة نحن كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود أو العكس، لكن في الجنة الشر. طيب، وذلك أن الخلق خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فقد قال الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلم يفق من سكرة ذلك إلا من وفقه الله عز وجل للعلم واتباع المرسلين. إذن عليك بطريق العلم، هو الذي ينجيك، واتبع طريق المرسلين. وقال الإمام النووي رحمه الله، هو فيه هنا شيء لم يوضحه العلماء ونحن لا نستطيع أن نصل إليه، ما هو؟ نقول وحاول فكر. فأما قوله صلى الله عليه وسلم ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر، ولم يقل من أول الكلام شطر أهل الجنة، فذلك لفائدة حسنة، لأن في ذلك أمر هو أوقع في نفوسه وأبلغ في إكرامه. لما تقول لولدك إيه رأيك لو أعطيك 1000 جنيه؟ تمام، وإنت ناوي تديله 5، ثم قلت له طب 2000؟ الله أكبر، لغاية ما تقول له، فهذا نوع من التشويق لا بأس به. فذلك أوقع في نفوسه وأبلغ في إكرامه، فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته، كلام النووي هذا. وفيه فائدة أخرى هي تكرار البشارة مرة بعد أخرى، وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله وحمده، لأن شكروا الله لما هم الربع، وشكروا لما هم الثلث، وشكروا على تكرار حمد الله وشكره وتكبيره على كثرة نعمه، والله أعلم، كلام النووي. ثم إنه وقع في هذا الحديث شطر أهل الجنة، وفي الرواية الأخرى نصف أهل الجنة، وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، هذه الأمة منها 80 صفا، إذا ثلثان. وهذا كلام الإمام النووي على شرح الإمام شرح مسلم، أنهم ثلث أهل الجنة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث الربع ثم الثلث ثم الشطر، ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلم بحديث الصفوف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المسلمين أنهم ثلث أهل الجنة. ولهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة، كحديث الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة و25 درجة على إحدى التأويلات، وسيتكلم عنه بعد ذلك، والله أعلم. طيب، هنا في سؤال، لو أهل الإسلام مسلمون ثلث من الثلث وخلصا من النص ثلثي، الثلث الثالث من أين؟ هم سابقاً مسلمون؟ هم مسلمون؟ إما أن ما هم اللي سبقونا مسلمون، يعني الذين اتبعوا صحابة، الذين اتبعوا أي نبي وماتوا على الإيمان كالحوارين مع عيسى عليه السلام أو كآباء إبراهيم أو سليمان أو غيرهم صحابة، فهل هم المقصودون بأنهم ثلث كلام قوم؟ هل هم داخلون أصلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الذي يشفع للجميع، وأنهم يأتون من خلفه صلى الله عليه وسلم ويدخلون النار الجنة بعده؟ إذن هم وإن كانوا قوم إبراهيم أو قوم موسى أو قوم عيسى أو قوم أي رسول، وعندك أنت ذنون لوحده عنده 100,000 أو يزيدون، صح؟ فإما أن يكونوا هم هؤلاء نحسبهم كلهم مسلمين داخلين في الثلثين لأنهم من أمة محمد يوم القيامة بعد أن يشفع، أو أن يكون خلق آخر يخلق الله، هذا ثابت في البخاري، لكن هل هناك حسم؟ لا، ما يوجد حسن. والمهم ان النجاة. نعم. لكن عندما يبدأ الشفاعة الكل، وهل هيدخل موسى نفسه ولا إبراهيم نفسه إلا من خلف محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلذا قالوا طالما يوم القيامة دخول الجنة، الدخول هنا مش الشفاعة، الشفاعة قبل الدخول، الشفاعة قبل الحساب أصلا، الشفاعة قبل الحساب أصلا، لكن عند الدخول هل الذين يدخلون قطعا كله سيدخل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الجنة لم تفتح إلا له صلوات الله وسلامه، فحتى أودي بعضنا الرسل سيدخلون بعده، فهل هم كلهم إذن يحسبون هم أمته وبالتالي يخلق الله خلقا آخر، أم أن نقول أمة محمد يعني الأمة التي من بعد بعثته زمنا، فمن بعد بعثته زمنا يكون قبل بعثته زمنا أمة مسلمة يشكلون الثلث فقط من أهل الكتاب. وهذا الكلام كلام لا مشاهد. أهل الكتاب، أهل الكتاب لا يريدون الجنة أبدا. أهل فترة، لا في أهل فترة يختبرهم الله عز وجل، فمن لكن لا يمكن يكون ثلث. إنما يوم القيامة أين اليهود؟ ادخلوا النار. أين النصارى؟ ادخلوا النار. طول يمثل لهم شيطان يقودهم ادخلوا النار. الرهبان الذين يسلمون، وليس فقط الرهبان المذكورون قسيسين، ورهبان المذكورون في الآية لازم تقرأ كل الحيثيات. قال ذلك، ذلك يعني بسبب، لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لغاية هنا، فتوى الموظفين وغيرهم تقف لغاية هنا عشان لكي يقول النصراني دخل الجنة، لكن نقول طب كمل حيثية، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. فأنت الآن النصارى الموجودين قال لما بتقرأ يوم القرآن بتلاقي الدموع نازلة لك أشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول الله، لا فهؤلاء كفار يقولون المسيح هو الله وابن الله. إذا مسألة الثلث وهي المفروض لا تجهلنا، ولكن باب المدرسة العلمية، إما أن يكونوا الأمم السابقة الذين آمنوا برسولهم وماتوا على الإيمان بهم كمعظم الحواريين وغيرهم، وإما أن يكونوا خلقا يخلقهم الله عز وجل والأول هو الراجع. طيب قوله لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، قال هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت اللهم أشهد، معناه أن التبليغ واجب عليه وقد أدى الواجب صلى الله عليه وسلم، أدى الواجب صلوات الله وسلامه عليه، فإذا سيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى الثلثان الذين هم أمة محمد لن صلى الله عليه وسلم لن يدخلوا الجنة إلا بعد شفاعته صلوات ربي وسلامه. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. الختام. نعم. قال لا تحتاج، لا تحتاج ختان، لا الختان سنة، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يحتاج ولا يحتاج. النساء تعيش بلا ختان وده موجود، بدليل ان النساء الصحابة الصحابيات اللاتي كنا موجودات ايام النبي صلى الله عليه وسلم كلهن لم يختتن، لان الامر بالختان صدر فيما بعد، وختان البنت قال لام عطية اقطعي ولا تنهيك. فنتكلم على النساء الصحابيات الموجودات هم ضعف الصحابة، هل ورد حديث ضعيف ان امرأة اختتنت؟ لا لا، وانما الختان خاص من يولد بعد هذا الحديث على طول. فإذا النساء بقينا بلا ختان ولم يضر، والنساء الآن في العالم من مئات السنين لم يختتن، والعالم كله الآن ليس فيه ختان، فكون لا تحتاج أو تحتاج هذه مسألة مردودة، إنما نفعله من باب النسل، باب النسل. فمن استطاع أن يفعل فليفعل، ولكن طبعا لابد من مراعاة المصالح والمفاسد وعدم التعرض للمضار والقوانين الطائلة. لأنه طبعا دلوقتي لو في طبيب ثبت أجرى غنى، هذا معرض للسجن ويطرد من قتل الأطباء، فالأمر خطير ليس هين. لا ما فيش في أي دولة مسلمة الختان أصلا، ما فيش. ما هو منع الممنوع هو الأخير موجود أصلا. أنا قلت لك ما في دولة إسلامية من أكثر من 100 سنة فيها ختان إلا مسلم. حتى المملكة ما في، ما كان الإسلام بطلت من زمان، من قبل البشير، من أيام جعفر النمير، لكن ما في نهائيا ختان خاص بالنساء في العالم. فبقي مصر فقط، وإذا لما حرموا الختان الناس ساروا، لكن إلى حين أنت وتلحق مصر بغيرها، إلى أن يعني يعيد الله سبحانه وتعالى السنة الرب. هذه سنة، ما هو لما دي بكسة عام وتقول فعلوه سنة مشكلة. لكن على العموم هو الختام غير مختام، غير موجود. اسألوا اللي من تونس، اسألوا اللي من أي بلد، يسأل مات هي آخر بلد صرعوا وحكموا بمن مختام أي بلد. لكن هو أصلا غير موجود في العربية السعودية من مئات السنين، غير موجود، غير موجود السعودية، غير موجود نهائي، ولا حتى حادثة واحدة مات، ما فيش أصلا. مش أصلا، الله المستعان، بارك الله فيكم.
أنا حكم الوجه عن سبب
إذا بدون مطر وننصح به سبب، ولا ننصح على في أول.